باب فضيلة الأسود من الكباث. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول.
الكباث هو لا شك أنه نفس لكننا لا نعرفه.
لو قال أهل اللغة هو النضيج من ثمر الأراك.
النضيج من ثمر الأراك يعني الشجرة المشوية. والنضيج الظاهر إذا نضج أسود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالأسود منه لأنه يكون ناضجا. والغالب أن الثمر إذا كان ناضجا يكون سهل الهضم ولا يتعب المعدة بخلاف ما إذا كان لم ينضج. هذا غير صحيح. لا يلزم أن السن لا يتداوى إلا بالأعشاب. يتداوى بالأعشاب وبالمصنوعات. وهذه المصنوعات هي من الأعشاب لكنها صنعت على وجه معين يرون أنه أنفع وأحفظ لها إذا بقيت مدة طويلة. وما هي هي؟ نعم نعم نعم
واضح يعني
نصب
الساقين هكذا.
اي نعم
كيف في صعوبه
اي قبل الساق المنفاخ قبل الساق المنفاخ
هكذا
اي
بدون احتباء يعني
بدون احتباء وش الاحتباء متى ياكل الاحتباء لا 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 مو لازم. نعم
الله الله عليك. هل من السنه ان يدعو الشخص نفسه للطعام دون ان يزيد يدعوه صاحب البيت؟
كيف
هل من السنة أن
يدعو
الشخص نفسه للطعام
دون
أن
يدعوه
صاحب البيت؟
يدعو نفسه للطعام؟
نعم.
كيف؟
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
مثل إيش؟
مثل أن يذهب إلى الشخص في وقت الغداء.
نعم.
يتغدى عنده دون أن يدعوه صاحب البيت. هل هذا من السنة؟
هذا طفى طفيل. لا بل يهدي الرجل أن يفجع القوم وهو على الطعام. يتحرى وقت الطعام في المجاعة سلام عليكم. لا خاصة لكن الحاجة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن صاحب البستان يرضى بهذا.
الله يرضى
عليك يا شيخ. القساء يسمى عندنا خربز أظن. تعرف الخربز؟ ويسمى عندنا إحنا في لغة غصين الجلو. نعم ولا مشاحة في اللغة. طيب نعم قول ها ايش نعم شريف شرب من اين شرب بول النبي. لا ما هو صحيح ولا يمكن. اقول هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاه والسلام اليس يستنجي من البول ويستجمل لانه ايش لانه نجس فكيف يشرب النجس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأدم به. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام الخل.
الحمد لله رب العالمين. الخل هو أن يضع التمر في الماء ويبقى ليلة أو ليلتين فيمتص ما في الماء من الأذى ويكسب الماء حلاوة. أشبه ما هو الآن الشاهد فإنه شبه الخل، والإنسان يعتدم به كثيرا ولا سيما في بعض أنواع الخبز التي إذا غمستها شالت نصف الفنجان، هذا يعتدم به ونعم الإدام. لكن الخل لما كان طبيعيا كان أفضل. وفي هذا الحديث دليل على الثناء على المأكولات، وأنه ليس الثناء خاصا بالعاقل بل حتى بالجماد، لك أن تثني عليه. نعم.
وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل.
اللهم صل وسلم. قال ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه لأن أهله كأنهم استقلوه وقالوا ليس عندنا إلا خل، فأراد أن يرفع من شأنه وقال نعم الأدم الخل، فيؤخذ منه أن من الإنسان إذا لم يجد عند أهله إلا شيئا دون ما في نفسه فإن الأولى أن يثني على هذا الشيء تطييبا لقلب الأهل. نعم.
حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم، فقال ما من أدم، فقالوا لا إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غذاء، فقالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال هل من أدم، قالوا لا إلا شيء من خل، قال هاتوه فنعم الأدمه.
في هذا دليل على استصحاب من يشاء من أصحابه إلى البيت، وفيه أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أنه أخذ القرص فبدأ بنفسه ثم أعطى جابر، ثم أخذ القرص الثالث فكسره نصفين، فأخذ النصف وأعطى جابر النصف. فإن قال قائل هذه العادة قد تستغرب عندنا، لأن العادة أن صاحب البيت لا يبدأ بنفسه وإنما يبدأ بالضيف، قلنا هذه عادة لكن العادة النبوية أفضل تبدأ بنفسه. وفيها أيضا دليل على مشاركة الرجل لضيوفه خلافا لما يفعله بعض الناس الآن، تجده يقدم القراء ثم يذهب إلى البيت أو يجلس أو يقف على الرؤوس، والسنة أن يشاركهم. وإذا شاركهم فالسنة أن لا يقوم الأول، لأنه إذا قام الأول فإنهم سيقومون ويخجلون أن يبقوا، فمن إكرامهم أن يتأخر. لكن بعض الناس عندهم عادات عجيبة، يقولون إنه إذا دخل الضيف قدموا له القراء من طعام وشراب ثم ذهبوا وأغلقوا الباب عليه وذهبوا إلى البيت، وإذا ظنوا أنه انتهى جاءوا. وحدثني بعضهم أنه إذا كانت الليل أطفأ المصباح وجعلوه يأكل، يعني جعلوا الضيوف يأكلون في الظلمة من أجل أن لا يستحي، أن لا يستحي بعضهم، كما فعل الأنصاري حينما استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه دخل البيت عن الأنصارية ولم يكن فيه إلا طعام وطعام الأولاد، فقال لزوجته أكفئ المصباح وآريهم أن نأكل، فأكل الضيوف حتى شبعوا والرجل وآل البيت ما أكل. فعجب الله عز وجل من صنيعهما تلك الليلة، لأن هذا إنكار بالغ، وهو من أفضل الأخلاق التي عليها الأنصار، كما قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتيه المهاجرون من الفضائل والأجر. لو هذه أخيرا كان بالأول الناس يجعلون الطعام في صحن كبير ويأكل الناس كلهم سواء، الآن بدأ يعطون كل واحد صحن، ثم تطورت بل تدهورت الحاء إلى أن يضعوا الطعام على ماصة ثم يمر الناس كأنهم فقراء، كل واحد ياخذ صحن. نعم
يقول نبي، هكذا هو في الأصول، في أكثر الأصول نبي بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثنى تحت مشددة، وفسروها بمائدة منخوص. بمائدة منخوص.
بإيش؟
مائدة منخوص.
مائدة.
ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواه أو الأكثرين أنه بالتي بباء مفتوحة ثم مثنى فوق مكسورة مشدودة ثم ياء مثنى من تحت مشددة، والبت كساء من وبر أو صوف، فلأنه من جيل وضع عليه هذا الطعام. قال ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة. قال القاضي الكناني هذا هو الصواب وهو طبق من خوص.
من شيء يوضع على الخوص؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما كرهت.
في هذا دليل على ما سبق أن الإنسان إذا كره الشيء بطبيعته فلا حرج أن يمتنع منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرهه من أجل رائحته، ثم أخبر في أحاديث أخرى أنه إنما كره ذلك لأنه يناجي من لا يناجي الخلق، وهو جبريل في حال نزول الوحي. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد، وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن زيد أبو زيد في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه، فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى
يعني يوحى إليه. في هذا فوائد، منها جواز بناء البيت على طبقتين أو أكثر، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشراط الساعة أن ترى الحفاة العراة الآلة يتطاولون في البنيان، لأن هذا خبر عن واقع ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها شدة احترام الصحابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن أبا أيوب امتنع أن يكون في السقف الأعلى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يختار ما هو أرفق إذا كان في بيت، وكانت المنازل السفلى تكفيه وتقوم بالله، فالأولى أن لا يصعد إلا لسبب، لأن ذلك أرفق، وكلما كان أرفق بالإنسان فهو أولى، لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التواضع، حيث إن أبا أيوب رضي الله عنه أبى إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأعلى، مع أن الأسفل أرفق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هوى أبي أيوب وافقه على ذلك. ومنها ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو إباحة أكل الثوم. ولكن إذا قال قائل هل يأكله الإنسان وهو يريد أن يصلي مع الجماعة؟ قلنا هو مباح، فإن أكله ليتخلف عن الجماعة فهذا حرام ولا يجوز، وإن أكله لأنه صادف أكله في هذا الوقت فلا حرج عليه، وحينئذ نقول لا تصلي في المسجد رفقا به أو دفعا لأذاه. دفعا لأذاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وهذا يدل على أنه لا يدخل المسجد لا وقت الجماعة ولا إذا لم يكن فيه جماعة. إلى متى؟ إلى أن يذهب الريح. الريح بالبصل يذهب قريبا، لكن في الثوم لا يذهب قريبا، بل إن الثوم إذا عرق الإنسان شمت الرائحة من العرق لأنه شديد. فإن قيل هل يمكن أن يذهب ريحهما مع بقاء النفع؟ فالجواب نعم، وذلك بالطبخ، إذا طبخ فالنفع باقي ولكن والرائحة تزول. ولهذا قال عمر: من أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا. نعم نعم. بناء على ايش؟ لا اظن ذلك، ما دام لم ياكلها لاسقاط الجماعه فلا لازم. ثم ما ادري الان هل وجد مثل شيء يزيل الرائحه دي؟
نعم الصيدليات،
ها؟
في الصيدليات
يذهبوا؟
اي نعم يذهبوا، حبات صغيره تؤكل بعد
بعد أكل
الثوم والبصل تذهب برائحتها تماما.
زين طيب. لا الهيل ما ينفع، الهيل وكذلك ما قيل من الجريد الأخضر يعلكه الإنسان وتذهب الرائحة ما هو صحيح. وليد في الغالب يعني في الغالب لأنه أحيانا يكون بعض الناس شمه قوي، شم الرائحة من بعيد، وبعض الناس شمه ردي ما يشم إلا إذا حط أنفه بفمه. المهم اللي جمه يعني يحس بالرائحة ما يحس، وعند النفس لك زميل، عندك زميل إذا أردت أن تمتحن فقلت ثم أنفخ في أنفه وش يبين؟ الملائكة مثل الملائكة، الرسول قال تتعذى مما يتعذى من الإنسان، فهي مثل الآدم. نعم جمعة.
بعضهم يقتلع شيخ، هل من اقتلع الثوم كمن أكل؟
هذا سؤال مجيب، يقول بعضهم يبتلعه بدون مرض، يقال إنه لا يكون له رائحة، وهذا في الفم مسلم ما يكون رائحة، لكن في المعدة ما أظن، لابد أن يتحلل لأن المعدة مستعدة الآن من يوم ينزل الشيء فيها والمعامل تمشي، فأخشى أنه إذا تحلل في المعدة ثم تنفس الإنسان أو تجشى يتبين.
ما يروح المسجد
إذا كثير رائح لا يروح، ولكن جرب يا عبد الرحمن عند شيء ليل جرب ابلع وحده بلع وشف إن شاء الله، وغدا تخبرنا إن شاء الله. طيب.
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق.
نقف على الباب.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.
في هذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلة العيش وصبره على ذلك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق. وفيه دليل على كرم الأنصار رضي الله عنهم وإيثارهم على أنفسهم، حيث آثر هذا الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه وأهله. وفيه دليل على جواز التورية، لكن بشرط أن يكون على وجه مباح. والتورية أن يري الإنسان غيره الشيء على غير وجهه لكن على وجه مباح، ويسمى هذا عند أهل العلم التأويل. يكون في الأيمان وغيره. وقد قال عمر فيما أظن: إن في التأويل لمندوحة عن الكذب. يعني الإنسان يستطيع إذا كان عنده علم بالتأويل، وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، مندوحة عن الكذب. فمثلا لو أن أحدا استأذن عليك وقلت لأهلك: إذا استأذن أحد علي فقولوا: ليس فيه فلان، ليس فيه، ونو حجرة معينة من البيت، فهذا جائز. والمستأذن يحسب أنه ليس في البيت أبدا، ليس موجودا في البيت، هذا لا بأس به. ويقال إن رجلا سأل في حلقة الإمام أحمد رحمه الله عن المروذي فقال: ليس المروذي هاهنا، ويشير إلى راحته، وما يسمى المروذي هاهنا. فانصرف الرجل مع أن المروذي كان مع الطلبة. فهذا من باب التأويل. وهل يجوز التأويل أو لا يجوز؟ هذا على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الإنسان ظالما فلا ينفعه التأويل ولا يحل له التأويل. الثاني أن يكون مظلوما فالتأويل في حقه جائز وينفعه. الثالث لا هذا ولا هذا، فمختلف فيه. أما الأول إذا كان ظالما فهو أن يدعي عليه صاحب الحق بحق عند القاضي ويقول: والله ما له عندي درهم، ويروي بما اسم الموصول، يعني الذي له عندي درهم. السامع يحسب أن ما إيش نافية، وهو يريدها مثبتة اسم الموصول، هذا لا ينفعه حتى لو حكم ببراءته، فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل لأنه ظالم. والثاني مظلوم أن يدعي الإنسان بشيء معين وهو كاذب فيحلف ويتأول، هذا لا بأس به. ومن ذلك لو قيل له دلنا على محل فلان وهو يعلم أنه سيأخذونه ظلما، فهنا يجب عليه أن يتأول فيقول والله لا أعلم عنه. وباب العلم واسع، يعني مثل لا أعلم عنه أنائم هو أم يقظان، أواقف أم قاعد، أفي البيت أم في السوق، هذا جائز لأنه مظلوم. وكذلك لو قيل له هذه المرأة ليست زوجته وهي زوجته فتأول وقال والله ليست زوجتي، ويريد ليست زوجتي قبل العقد عليها، صحيح هذا ولا صحيح؟
صحيح،
لكنه مظلوم. أما من ليس ظالما ولا مظلوما فاختلف العلماء في جواز التأويل، فبعضهم قال إنه جائز وبعضهم قال إنه جائز غير جائز، والأقرب أنه ليس بجائز.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.